بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أننا جلسنا مدة طويلة عن الاجتماع لمذاكرة بعض ما جاء في أحكام هذا الحديث من كتاب عمدة الأحكام، وأرجو أن لا يكون هذا الانقطاع انقطاع كامل عن العلم، فحياة العلم أولاً مذاكرته يعني مراجعته، ثم إن العلم من المهد إلى اللحد ومن المحبرة إلى المقبرة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يملي أسانيد وهو على فراش الموت، فقالوا له: العلم على فراش الموت؟ قال: نعم، العلم من المحبرة إلى المقبرة. وقد يسر الله لنا وسائل كثيرة في الحصول على العلم ما لم تكن في الأوائل، حتى في القرون العقود المتقدمة والمتأخرة، وهذا من فضل الله علينا. وسنسأل عن هذه النعمة، نعمة التسهيل لوصول المعلومة، إما عن طريق الإنترنت أو عن طريق الأقراص المدمجة أو غيرها، حتى أنك تجد شرائح يخزن فيها ذاكرة لا يقل عن 17,000 كتاب أو أكثر، مثل المكتبة الشاملة الآن توضع في أجهزة الجوال. ثم إننا بعد ذلك عشنا في هذه الفترة حيث زادت فتن الشهوات والشبهات، وفتن الشهوات محاربتها سهلة والوقاية منها أسهل. فتن الشهوات تكون بتقوى الله جل وعلا وباجتنابها، أما فتن الشبهات وهي التي انتشرت فسلاحها العلم، والعلم يحتاج إلى وقت وإلى بذل جهد، فإن العلم كلما أعطيته كلك أعطاك جزءا منه، فلو تبذل جميع وقتك للحصول على العلم لن تأخذ من العلم إلا اليسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف بنا إذا كان الإنسان لا يعطي للعلم وقت، أو يعطيه فضل وقته، متى ما فضى وشاف كتاب عنده وأراد أن يراجع مسألة راجعه، وهذا خطأ. فالعلم لا بد له من استمرار، لا بد له من إخلاص النية لله جل وعلا، ولا بد له من مذاكرة، ولا بد له من عمل، فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن حفظه لهذه الأحاديث، إذا كان في المسند أكثر من 40,000 حديث، هذا بس فقط في المسند، قال: ما حفظت حديثا إلا عملت به. فلو كل إنسان مر عليه حديث وعمل به لو مرة واحدة لتحصل على علم كثير. ثم ينبغي لطالب العلم أن يتأثر بالعلم فيكون عليه سمت العلماء وقارهم وأدبهم وحلمهم وكرمهم، فهذا لا بد منه. وإلا ستجد من الناس مشقة وستجد أذى. ولذلك كان من طرائف الحديث بيني وبين شيخ الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله أني سألته عن عدد الذين يستقبلهم في شهر رمضان فقط من صلاة العصر إلى أذان المغرب، قال: يتجاوزون يوميا قرابة 400، ويتجاوزون أكثر من 400 شخص، يعني 400 في كل يوم، ولا واحد من هؤلاء العدد يأتي ليقول للشيخ خذ، إنما جميعا يقول له هات. وكلمة هات هذه لها مشقة وفيها عناء، بغض النظر عن أن جمعا منهم يجلس على مائدة الشيخ للإفطار. فلو قدر لك أنت يا أخي الكريم، ونحن مع ضعفة في العلم وقلة في الزاد ونقص في التقوى، لو جاء إنسان لك وقال كل يوم أطرق عليك الباب ويقول أريد السلام عليك فقط وتقبيل رأسك، يمكن تتحمله في اليوم اليومين ثلاثة، لكن رابع يوم تقول لو سمحت خلاص يكفي بعتج، فما بالك بعدد 400؟ فهؤلاء العلماء الأفذاذ الذين فتحوا قلوبهم قبل أبوابهم للناس، وهذه منقبة قليل من العلماء من يعمل بها. بالنسبة لي أنا يعني قابلت عدد من العلماء، من العلماء وليسوا من طلبة علم، علماء قرابة 100 أو أكثر، ما وجدت واحد يفتح الباب غير الشيخ بن باز رحمه الله بن جبري، يفتح الباب يعني مفتوح الباب تجي تدخل بدون ما تطرق الباب. بل وجدت منهم من يهرب منك إذا رأك، ونحن نقول للناس والناس يقولون أين أبواب العلماء المفتوحة؟ وهذا صعب أيها الأخوة، صعب. لا ينال هذا الأمر بالصبر على الناس إلا من صبره الله عز وجل، والصابرون بيّن الله أجرهم أنهم يوفون أجورهم بغير حساب. ونحن في هذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام، ربما طال بنا المقام، ودائما ألوم نفسي على هذه الإطالة، لكنني يعني أقول قليل دائم خير من كثير منقطع. ثم إنني أقول في نفسي كذلك أن العلم إذا أردت أن تتبحر فيه فلن ينتهي، لن ينتهي. فهذا في الحديث، فكيف بالقرآن الكريم؟ مثال مر علينا في أول حديث الباب الكتاب، حديث إنما الأعمال بالنيات. أنا أتذكر أني جلست فيه 3 دروس، ويكفي والله فيها أن يكون يعني 20 دقيقة 30 دقيقة تكفي. بل وجدت من العلماء في هذا العصر من شرح 20 حديث في قرابة نصف ساعة. فالإنسان لا إفراط ولا تفريط. أنا عندي إفراط، والذي شرح 20 حديث في جلسة واحدة عنده تفريط، لكنني عند البحث في هذا الأحاديث والجمع فيها المستفيد والله أنا، حينما أراجع المسائل، أراجع تعليقات المشايخ الذين حضرت لهم دروس وهم في المقام الأول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وفي المقام الثاني سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين وغيره. الخلاصة أيها الإخوة الكرام، يجب أن تتعلم العلم لله، فلا يكون علمك لا رياء ولا سمعة. وسيأتي زمان تكون من أئمة العلم، لكن الواجب عليك الصبر. وكنت دائما أتذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان يتلقى الحديث من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يجلس عند الباب في باب كبار الصحابة حتى يخرج الصحابي ويسأل عن حديث. وبعض الصحابة يقول لو يعني لو أرسلت إلي رسول لأتيتك، يعني لو بعث لي إنسان يقول لك تعال والله لأتي إليك. وبعض الناس في زمنه من التابعين ربما قالوا هل الناس محتاجين إلى ابن عباس مع حضور كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فما لبث الزمن إلا وكان هو سيد الصحابة في العلم رضي الله تعالى. وهذا واقع. سمعت أن شيخنا الله يرحمه الشيخ بن جبرين كان يطلب العلم، فيقولون الناس أنت من بيحتاجك في العلم مع وجود الشيخ محمد إبراهيم والعلماء المتقدمين؟ لكنك ترى أنه مكث 10 سنوات بعد وفاة الشيخ بن باز الشيخ بن باز متى مات؟ عام 1420. الشيخ عبد الله عام 1430، في 20/7/1430، 10 سنوات. كانت هذه 10 سنوات هو مرجع الناس في الفتوى الشيخ بن جبري. وأنا أقول هذه الكلمة لماذا؟ لأنني كنت دائما أسأل ما هو رأي الشيخ في هذه المسألة، فالناس يصدرون عنه. كيف يصدرون عنه؟ يعني إذا قال قولا أخذوا به، مثل في حياة الشيخ بن باز، أي مسألة مختلف فيها ولا فيها نظر ولا فيها خلاف يقولون إيش قال الشيخ بن باز، خلاص بن باز حرام حرام حلال. ومثل الأسئلة التي كانت في وقتهم، مسألة المساهمات، هذه المساهمات جالها طفرة لمدة 10 سنوات، شركات تحدث جديدة ويسألون عن المساهمة فيها، المساهمة في شركة الاتصالات، المساهمة في شركة سابك، المساهمة في شركة كذا، فالناس كانوا يصدرون عن فتاوى العلماء المميزين ومرجعية. فكان الناس في خلال هالعشر سنوات بعد وفاة الشيخ بن باز مرجعهم الشيخ عبد الله، وش قال الشيخ بالحكم خلاص يأخذون به. فلا يعني لا تلوم نفسك ولا ترفعها فوق مقامها، وأنا لما قلت ولا ترفعها فوق مقامها يعني تعرف نفسك وتعرف قدر العلم الذي عندك. ومن العجائب، والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله، السنة هذه في الحج رأيت شاب يفتي للناس لمن تعجل أن يرمي لك عند كل جمرة ليوم 12 ويوم 13. يعني المتعجل يقول هو أن يرمي حق يوم 12 ويوم 13، بل يزيد في الصفة يقول ليس عليك أن تتكلف ترمي الأولى والثانية والثالثة ثم ترمي الأولى والثانية، لا ارمي الأولى ب14 والثانية ب14 و13. فسألوني بعض الأخوان وقلت لهم لا، ما يجوز الصلاة قبل وقتها، ترمي رمي قبل وقتها ما يجوز، يعني ما يجوز أنك ترمي حق يوم 11 يوم 10. فسألت الأخ هذا، قال أنا متخرج من الشريعة. قلت حتى لو تخرجت من الشريعة العلم مو بالرأي ولا هو بالتفكير ولا العلم بالمزاج، تتخيل شيء ثم تفتي به. ولذلك أنصح نفسي وإياك بمقولة اجعلها نصب عينيك، مقولة للإمام سفيان رحمه الله ثوري، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. شلون الأثر؟ يعني لا تفتي بفتوى من مزاجك، شف من قال بها، من قال بها من العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين. وفي مثل هذه الأزمان أشوف أن أنفسنا يعني نحارب بقول الناس أن العلماء في نجد والمملكة متعصبين. كان لي حوار قبل فترة مع أحد الإخوان من بلاد الشام، قال أنتم متعصبين، قلت لا، لو إحنا متعصبين لأهل البلد وعلماء البلد كان ما شفت كلام شيخ الإسلام في كل كتاب مؤلف تلقى كلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية من وين؟ من الشام. والإمام أبو حنيفة وين؟ والإمام مالك وين؟ الإمام أحمد اللي تقول متعصبين من بغداد. والإمام البخاري أي كتاب؟ وقال البخاري وقال البخاري. ابن حجر من مصر، ما احنا متعصبين ولا متعصبين حتى للمذهب، لمذهب الإمام أحمد. لذلك الحين من أقرب الأمثلة دائما أكررها، العلماء عندنا الآن في أعضاء اللجنة الدائمة الإفتاء يرون وجوب زكاة الحلي، هذا قول أبو حنيفة. الإمام أحمد رحمه الله لها أقوال روايات، لكن الصحيح من المذهب، من المذهب الإمام أحمد، أنه ليس فيه زكاة. طيب نعود إلى درسنا، وقد توقف في شهر رجب على ما أذكر، في منتصف شهر رجب توقف الدرس، يعني فلنا قرابة أكثر من 5 أشهر الحين ونصف. ونسأل الله عز وجل أن يجعل الأيام القادمة مباركة ويعيننا وإياكم فيها على الصبر والاحتساب. في ربما رسائل الجوال التي جاءتكم من مؤسسة الشيخ ان فيها الحديث الذي توقفنا عنده وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في كتاب اللعان، ونتذاكر نحن واياكم ان اللعان له آيات محكمات في كتاب الله عز وجل وفي سورة النور، ولذلك تقول عائشة: لا تعلموا نساءكم الكتابة بل علموهم سورة النور. سورة النور في أحكام النساء كثيرة، والأحاديث التي جاءت في كتاب اللعان أشهرها قصتي هلال بن أمية وعويمر العجلاني، هذه حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وباختصار ذكروا الحكمة من اللعان أن الشريعة الإسلامية بل الشرائع السماوية جاءت بالأمر بالمحافظة على النسب، فمن أعظم الحكم فيما يتعلق في كتاب اللعان المحافظة على النسب، ثم نفي الولد، ثم التحريم الأبدي بين الزوجين والفرقة بينهما، هذه ولا يتم إلا بشروط ذكرناها. المؤلف رحمه الله لما ساق الحديث في كتاب اللعان أو باب اللعان كتاب اللعان ذكر حديث عبد الله بن عمر وذكر في قصة هلال بس، ثم ساق بعد أحاديث أرى والله أعلم أن ليس لها يعني مناسبة في إدخالها في كتاب اللعان إلا في نقطة واحدة، وهي مسألة ما يتعلق بالنسب أو ما يلحق بالنسب. يعني عندنا الحديث حديث اليوم حديث أبي هريرة لا يدخل في أحكام اللعان، ما يدخل فيه، لو تقرأه 100 مرة ما تجد له السبيل، إلا إن كان يقصد أن من الحكمة في مشروعية اللعان نفي النسب فساق هذه الأحاديث لأنها مناسبة له ممكن، ولكنها لا تدخل في أحاديث أحكام اللعان، ما تدخل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. الحديث هذا يتعلق بما يلحق بالنسب، وله حكمة أو حكم آخر وهو عندي أهم، وهو هذا الحديث فيه مغزى كبير جدا، وهو كلما طرأ عليك ريبة أو شك في أهلك أو في ولدك فتذكر هذا الحديث، لأن النفس أمارة بالسوء. هذا رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هو في قلب الشيء لكنه ما صرح لا بقذف ولا بغيره، ما صرح، ما في تصريح، قال: زوجتي زنت وجابت ولد أسود، لا، قال: إن امرأتي. النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد أحكم منه إلا الله سبحانه وتعالى، لا شك، فأعطي من الرأي وأعطي من الحكمة. وانظر إلى هذا الحديث وهو من الأحاديث العظيمة في معالجة الأمور التي تطرأ على ذهن الإنسان، كيف عالجها الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءه أعرابي، في بعض الروايات جاء رجل من البادية، الحديث قال من بني فزارة، ثم الحديث معروف أن اسمه ضمم ابن قتادة رضي الله تعالى عنه وهو من غطفان من عدنان، لكن لما جاءه وهو من البادية ضرب له الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قريب إلى ذهنه، فعند ضرب المثل لإحلال مشكلة لا تضرب مثل بعيد عن واقع الرجل المستفتي، لا، أعطى مثال من واقعه، أعطى مثال من حياته، هو من أهل البادية هل هو من أهل الصنعة؟ هل هو من أهل الزراعة؟ لما قال الرسول للصحابة وأكثر الصحابة المهاجرين منهم تجار، قال من المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فضرب لهم مثل هذا الرجل الأعرابي اللي اسمه ضمضم ابن قتادة. أولا اسم المرأة هذه ما هو معروف، اسم زوجته ما هو معروف، ولا اسم هالولد الأسود، لكن ضرب له الرسول من حياته من واقعه. ما قال لها الرسول لا اسأل واسألها هي يمكن نايمة، أو جاء إنسان بشبهة وطأها ولا بقوة ولا بإكراه أو بغيره، لا لا، أبعد الرسول عنه الشبهة مرة واحدة، ما دخل معه فيما هو في ذهنه هذا الصحابي رضي الله عنه. ولا لو بسألكم سؤال، يعني لو أنه في مدينة كان أقرب إلى الذهن من كون المرأة تزني، يعني المرأة في المدن أقرب للزنا منها في البادية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام انظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، راح يسأله من واقع حياته، قال هل لك من إبل؟ ما راح رسول يستفصل ويقول له شلون الولد ومتى ما جاء وآخر مرة وطأت زوجتك وآخر مرة ولدت ومن هو آخر مولود لك، أبدا، أبعد الريبة عنه والشك كل مرة واحدة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ أنت لو تتوقع في الحديث، الحديث هنا أولا في بداية أن الرجل ما أنكر الولد، ما أنكره الرجل ضمم رضي الله عنه، لم ينكر ابنه، لكن وجد في قلبه شيء، استنكر بقلبه ولكن لم ينكره بلسانه، في قلب الشيء ولم ينكر بلسانه، ما قال هذا الولد مو ولدي، لكن أراد الرسول أراد أن يستفصل عن هذا الأمر. ولد لي غلام، والغلام يطلق على الذكر. العلماء رحمهم الله مذهب الجمهور يقولون القذف التعريض، التعريض لا يكون قذفا، إنما القذف يكون بالتصريح لا بالتعريض. يعني الحين لما يقول الرجل ولد امرأتي غلاما أسود، هل فيه قذف لزوجته أنها زاني؟ لا. طيب، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل، دائما أهل البادية يا إبل يا غنم، ما تجد والله بقر، عمركم شفتوا واحد راعي بادية عنده بقر؟ لا، البقر دائما تكون في المدن في المزارع وغيره. قال نعم. قال فما ألوانها؟ كيف الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقنعه بهذا الحوار؟ وش سأل عن الإبل؟ ثم لما أجابه دخل في التفصيل الثاني، قال ما ألوانها؟ قال حمر. كلمة حمر هذه جاءت في حديث فيه دلالة على فضائل الدعوة إلى الله، دائما يستدل به الدعاة والعلماء، وهو حديث علي رضي الله عنه، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أنفس الإبل عند أهل الإبل في المشهور الحمر، الآن لا، كل قبيلة لها شيء متميز بها، مثل الدواسر يقول لك المجاهيم والصفر والحمر، لكن في القرآن الكريم ما ذكر من الإبل إلا لون واحد، وش هو؟ ها، البقر ذكر لها لون، ها، وش هي البقر في القرآن ذكر لونها، بقرة صفراء، والإبل كذلك صفراء كأنها جمالة صفر. هل الصفر أفضل؟ المهم الخلاصة أن في العرب أو غالبية الأهل البادية أن الحمر هي أنفس الإبل عندهم. فقال عندي حمر. الرسول يقول هل فيها من أورق؟ يعني مو بأسود مرة، أسود لكن عليه غبرة، لذلك يسمون الحمام الورق، ورقاء. قال نعم. يعني لما يكون عندك إبل كلها حمر فيها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة منها لون مختلف، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام الحوار فأنى أتاها ذلك، يعني شلون اللي عندك حمر وعندك عدد قليل فيه السواد هذا الورق؟ الرجل أجاب قال عسى أن يكون نزعه عرق، يعني يمكن من سلالة من أنسابه من جده الرابع الخامس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني ولدك عسى أن يكون نزعه عرق. وانتهت الحوار، الرجل خرج مقتنع بهذا الحوار. لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام فأنى ذلك، يعني شلون جاء هذا الأسود وخالف اللون كله اللي عندك؟ ربما يكون بسبب فحل آخر مثلا من غير لونها من جدها أو غيرها. والمراد قال لعله نزعه عرق يعني نسب، لأنه شبه النسب بعرق الشجرة. طيب الحديث فيه ضرب مثال وهي من الأمثلة دائما يضربها النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الفهم لعقلية الإنسان دائما في المثل، بل ذكر في القرآن الأمثلة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون يعني يفهمون ويعرفون. فالواجب على الداعية ضرب المثل الحقيقي ليس المكتوب، وأنا أشير إشارة هنا أنه ليس من الدعوة إلى الله أن تختلق قصة حتى تثير فيها أحزان الناس وترقي قلوبهم، بل هذا كذب. ولذلك الآن في المواقع في الوسائل الجوال واتساب وغيرها يعطونك أشياء ويسألونك عنها قصص خيالية كلها من خرافات الصوفية ولا من أخبار القصاص. أصلا السلف الصالح رحمهم الله كانوا يذمون القصصي اللي دائما حياتهم قصص. الحين في بعض الدعاة نسأل الله لهم الهداية لو انصرفوا إلى العلم الشرعي وطلبه كان أولى منهم من سرد القصص. حدثني من أثق به، قال من أثق، سمعت من قال كذا، ولما يمكن تتكشف تلقى ثلاثة أربع قصة ما هو صحيح أو كلها مو صحيح. قبل يمكن 30 سنة أو أقل اشتهر واحد من الدعاة بشريط عن قصة بعد التحقيق ليست صحيحة، نسج خيال. لذلك أذكر من المواقف اللي مرت علي مع الشيخ عبد الرحمن البراك. الشيخ عبد الرحمن البراك لو تحضرون دروسه شوف العدد قليل على جلالة علمه وقدره سبحانه وتعالى، ما أدري يعني الناس يعزون عن أهل العلم ولا هو أولى من يحضر عنده. فذكر القصاص هذولي وأخبارهم قال يعني الدعوة إلى الله عز وجل عهدنا من علمائنا رحمة الله عليهم ومن علماء علمائنا مشايخهم أنهم لا يأتون بهذه القصص لتقريب الواقعة في ذهن الإنسان حتى يتأثر الناس بهذه القصص أبدا. الله عز وجل قص في القرآن قصص لكن قصص حقيقية، لكن تجيب قصة خيالية أو تكثر منها، المذموم الأكثر منها. كونك تسرد قصة مثل ما نقول إحنا في السنة حسنة ما يخالف، لكن يصير كل خطاباتك كل دعوتك كل أشرطتك كلها قصص ليس من المناسب وليس من هدي السلف أن يكون دعوتهم إلى الله بذكر القصص. ليس تقول جيب قصة واقعية ممكن، لكن هالقصص التي تؤتى دائما بغير أسانيد وفيها خرافات مثل قصة يمكن مرت عليكم جتني أنا قبل أسبوع أو قبل الحج والله نسيت، الرجل الذي أخبروه أنهم عنده الحمى يطبخها مرتين وثلاث وعشر مرات يطبخونها ما تستوي، قال هذه لحمة نزلت عليها رحمة الله عز وجل. وش من وين جبت القصة أنت؟ وش كلام خرافات ما حنا بحاجة حنا، حتى أن الذي ذكر القصة أخذ يبكي وتأثر الناس معه، لكن العوام هوى. مثل أصحاب الفكرة الحين اللي يكفرون علماء ويكفرون دعاة ويكفرون أئمة، ولو تسأل عن أركان الإمام أعرف. وخلاص أن ضرب المثل في وقت الحاجة يعتبر من أنجع الوسائل للتقريب إلى الحكم، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لها المثال بالإبل، بس لأنه يعيش في واقع الإبل. ثم بعدين إنك يجب إنك إذا سألك سائل أن تفهم السؤال فهم دقيق، حتى إذا أردت أن تقيس مثل ما قاس الرسول عليه الصلاة والسلام في كون هالولد جاء أسود، وسوى هالطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإبل وقاس الإبل على البشر، ممكن يجيك ولد مو بلونك والإبل كذلك يجيها لون مو بلون فحلها. فلا بد من المفتي أن يتحقق من السؤال. وأقول ليس عيبا أن تقول لم أفهم السؤال، العيب أنك تجاوب أنت ما فهمت السؤال. والله يا أخوان أن القلب يحترق حينما تسمع البرامج التي يكون فيها السؤال والجواب على الهواء بسرعة. يا أخي تأنى، اسمعوا شريطة الشيخ بن باز، بس الآن فيه شريط في كل أسئلة نور على الدرب للشيخ بن باز، دائما يقول المسألة يحتاج لها نظر، يحتاج لها بحث، تحتاج إلى مراجعة، تلقى يعرفها هو، بس يبين للناس أنكم يعني شوي شوي، سألك اليوم مو لازم تجاوب على طول، بكرة بعده. الرسول فهم السؤال من هذا الرجل. حتى ابن القيم رحمه الله ذكر في مقدمة إعلام الموقعين 6 فوائد لإعادة السؤال من المستفتي، 6 فوائد أنا ما يبقي لها لكم، لكن ودي أنكم ترجعون إعلام الموقعين تخرون عنه بعض الأخبار تبحثون عنه تلقونه. من أقرب الأحكام أو الفوائد أنك تتحقق من السؤال، تتحقق منه، يمكن بعد إعادة السؤال يختلف السؤال ترى. وأقرب مثال قبل كم يوم سألني واحد قال هلك هلك عن رجل توفي عن زوجة وسبع بنات وأبناء أخ شقيق، قمت وقسمت له قلت أنت متأكد؟ قال لي قلت أنا ما أجاوب في هالأمر ذا لأنه من قرابتي إلا بحصر ورثة، لكني أنا وياك من أصل واحد. بعد يوم سألني قال لا وجدنا للميت أخت شقيقة. يا أخي أنت قبل لا تسأل أصبر شوي واعرف منهم الميت ومنهم الأحياء ومنهم الذين يرثون والذين لا يرثون، ثم اسأل وش نصيب كل واحد. فهذا لابد منه أنك تكرار السؤال في فهم. والله أني سمعت في أحد البرامج أنه يقول الصوت مو واضح ثم نجاوب الشيخ، المستفتي يفتي بالتلفون الظاهر يتصلون عليه ويقول سؤالك مو واضح، يبونه عيد والظاهر أنه قطع التلفون قام الشيخ وجاوب. طيب جاوب على سؤال تقول مو واضح. طيب من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث أنه لا يجوز بل حرام أن تنفي ولدا بمجرد الظن، تظن ظن وتنفي الولد ما يجوز أبدا. بل قرأت في بعض الكتب أن امرأة عجوز أخبرت أن امرأة هذا الصحابي ضمضم كان لها جدة سوداء. شوف شلون جت عجوز وأخبرت أن أم الغلام الأسود كان لها جدة سوداء، فهل ولد طلع على جدته يعني جدة أمه؟ وهذا مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب هذا المثال وهذا القياس. طيب الحديث هذا يا إخوان قلنا لكم مهم جدا في إزالة أي شبهة في كثير من الأمور. أي شبهة تأتيك يجب أنك تتأنى شوي وتبحث في أطرافها وتجيب المثل الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تستعجل في الحكم ولا تزيد الطين بلة. ما تزيد الطين بلة. لما يجيك المستفتي ثم تروح تعطيه زيادة على ما عليه، لا، يجب أنك تسحب الغضب منه حتى يتروى شوي ويهدأ. ثم مثل الرجل لما جاء قال رسول الله أنا بدخل الإسلام بس هالزينة ما أقدر أتركها، أعرف الحديث، إذن لي في الزنا، يقول الرسول أعطني إذن في الزنا، ما قال رسول الله أنت تزني خلنا أجلدك، وإن كانك تزوج رجمناك. قال أعطاه الرسول حوار، قال أترضاه لأمك، أترضاه لبنتك، أخذ يعدد له الرسول لخالتك لعمتك، حتى قال لا، قال الناس ما يرضون. فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهت المسألة. أما يجيك واحد في حالة غضب استفتيك، لاجب أن تسحب الغضب منه بأي طريقة من الطرق، إن كان واقف قل له اجلس، إن كان جالس قل انسدح شوي، ولا رح توضو تعال. كل الطرق العلاجية في تهدئة المغضب افعلها معه. الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الحوار مع هذا الرجل وانتهت القضية بعدم إدخال الشبهة في رأس الرجل هذا، وأنه ذكر أنه حرام الإنسان أن ينفي ولدا له بمجرد شبهة أو ظن. ولذلك يطرأ على الإنسان، أقول لكم، يطرأ على الرجل اللي ما بعد أعرس، يطرأ عليه إذا أعرس طاري، ما أدري زوجتي بكر ولا ثيب، ثم يبدأ يوسوس عليه الشيطان. وهذه ليش أنا قلتها لكم؟ لأنها تجيني أسئلة كثيرة، الشيخ تزوج زوجه وقالوا بكر، يوم دخلت عليها من بكر، أنت تعرف وش صفات البكر من الثيب؟ قال ما أعرف، لأنه يقولون فيه دم. طيب أفرض ما فيه دم، أفرض أن عنده فقر دم ما طلع شيء، خلاص طلق، تجي مشاكل، العن الشيطان يا أخي، أنت مو لازم توسوس في هالشيء ده. أترك الشك، أترك الشك وبني على اليقين. أنت لما تزوجتها قالوا لك بكر، قال خلاص. أما تروح توسوس على نفسك ثم تثير الشبهة على أنسابك، ثم تجيك مشكلة، ثم محاكم وقضاء، تعيش في دائرة مغلقة. فأنت الأمور هذه تركها. هذا الحديث أرى أنك يجب، ما أقول يجب، لكن أرى أن تعيد النظر فيه مرة بعد أخرى. هذا حديث، حديث أبي هريرة، كل ما عرض عليك عرض اقرأ هذا الحديث، تأمل فيه. عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص. قلنا لكم الحديث هذا وما بعده ليس له علاقة بكتاب اللعان، لكنها كلها حديث تتعلق بالنسب، فيما يلحق بالنسب. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة تعلق بالنسب، الثاني كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو أقرب في النسب من ما هو قبله. اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عاهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. يعني سعد يقول الرسول انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة، وهم كلهم صحابة، عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص صحابة، قال هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر وللحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم ير سودة قط. الحديث هذا فيما يتعلق بإلحاق النسب. أولا عائشة معروفة رضي الله تعالى عنها، وعائشة هي تعتبر الزوجة الثالثة في الترتيب، خديجة ثم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها ثم عائشة رضي الله عنها. قيل إن الرسول إنها ماتت قبل أن يعقد على عائشة، هذا قال، وهي رضي الله تعالى عنها سودة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها، نزلت فيها آية واحدة في القرآن الكريم، من يعرفها؟ في سورة النساء آية بس نزلت في سودة رضي الله. سودة ما هي كبيرة مرة، لكن الرسول رغب عنها وخير بين الطلاق والبقاء، وهي ذكية رضي الله تعالى عنها من قريش، قالت يا رسول الله اجعلني أحشر مع زوجات مع زوجاتك، واجعل ليلتي لعائشة. فيما يظهر هذا الكلام أنها بعد العقد على الرسول عليه رضي الله تعالى، لأن هذا الحديث والآية يدل على أن الرسول قد دخل بعائشة، لأن في من العلماء من يقول أنها لا قبل العقد على عائشة، والصحيح لا في نص الآية، وهي قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هذه نزلت في سودة. واللي أجازوا جواز المسيار أو زواج المسيار استدلوا في الحديث بالآية الكريمة، وكل عقد توفرت فيه شروط وكانه جاهز بأي اسم من الأسماء، مش لا تفرفر يمين ويسار، لا أترك عنك الخرابيط، لكن أي زواج توفرت فيها أركان النكاح وشروطه فهو صحيح، وأي اسم له لا مالك منه. سودة رضي الله عنها قالت واجعل ليلتي لعائشة، كانت عائشة لها ليلتين. سودة رضي الله تعالى عنها أخوها هذا عبد اسمه، لها أخوان عبد الله عبد الرحمن عبد عبد بن زمعة. زمعة هذا مات على الكفر، وعتبة أخو سعد بن أبي وقاص مات على الكفر، لكن كان عليه دم وانتقل من مكة إلى المدينة، هذا عتبة بن أبي وقاص. عتبة رضي الله تعالى عنه قال لأخيه سعد إنني وطأت امرأة ولي ولد منها، وقال شفينا قال عهد إلي، يعني قال له ترى لي ولد وأبيك يا سعد رضي الله تعالى عنه أن تأخذ هذا الولد معك ويتربى معك ويكون من أولادنا. هنا تقول في الحديث عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. الخصومة ليست خصومة الصحابة كخصومة هنا الآن، فيها فرقة وفيها تلفظ بألفاظ سيئة، لا هي وجهات نظر ثم اختصام، لكن عندنا مع الأسف إذا اختصموا تزاعلوا مدى الدهر، حصل منهم من القول والله به عليم. هذا الكلام أن عتبة زنى بأمة لزمعة، ترى الحديث أبيكم تركزون معي فيه، عتبة بن أبي وقاص زنى بجارية أمة لزمعة وحملت من هذا الزنا. في الجاهلية كان المرأة إذا زنت وحملت جابت لزنوبها وقالت خلاص هذا ولدك ويلتحق، فكان يظن عتبة على فعل الجاهلية أن الولد منه خلاص يأخذه، لأنه يقول حتى الرسول أولا سعد بن أبي وقاص قال للرسول عليه الصلاة والسلام انظر إلى شبهه، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص. شوف الشبه، خذ قاعدة ما يثبت النسب، يعتبر قرينة لكن لا يثبت به النسب، تقول الله فلان يشبه فلان تراه ولدك أو صحيح. هذا الظن ما كان في الجاهلية، زمعة له أمة ولدت ولدا. طيب زمعة بن قيس هذا هو والد سودة رضي الله تعالى عنها، سودة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يعرف صهرة زمعة ويعرف الله أمة، وربما شف ربما يعتبر من الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الغلام لمن؟ لزمعة. في الحديث يقول فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا، شبه بين، لكن قال بالحكم الشرعي هو لك يا عبد بن زمعة. شلون يعني هو شبه بين واضح وتعطيه عبد بن زمعة؟ الحكم القائم على هذا الحديث الذي يعتبر كأنه نص متواتر الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه قاعدة مهمة في مثل هذه الأحكام، الولد للفراش وللعاهر الحجر سنتكلم عنها. طيب، القصة هذه وقعت متى؟ عتبة عليه دم وأوصى سعد رضي الله عنه، سعد حط الوصية في ذهنه لما جاء عام فتح مكة وشاف الولد أخذه وقال هذا أقرب الناس شبها بأخي عتبة. فجاء رضي الله تعالى عنه عبد بن زمعة قال لا، هذا ولد أبوي، الأمة كانت جارية عند أبوي. احنا بنتكلم عن النص الأخير ذكرونا به، ليش الرسول أمر سودة أن تحتجب عن هذا الغلام؟ بل جاءت عائشة تقول لم يرها حتى ماتت، بل هي حتى هي رضي الله تعالى لم تره هو، يعني لا رآها ولا رأته. طيب، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هو لك يا عبد وعبد أخو سودة، صير أخو سودة رضي الله عنه، صير ولد أبوها، ليش الرسول منعها من النظر إليه؟ تعتبر صلة رحم. الرسول أقر عائشة لما دخل عندها عم من أعمامه من الرضاعة، وأنكر هذا الرجل، ذكرت أنه أخو أبيها من الرضاعة، والرسول أمر بصلة الرحم، كيف يقول له احتجبي منه؟ أتكلم عليه. أولا، نعلم أن عتبة بن أبي وقاص ليس صحابي، هذا بالإجماع. سعد صحابي بل من العشرة بلا شك. عتبة هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجنته في غزوة أحد، ودعا عليه الرسول وقتل. طيب، القصة نعلم فيها أن لم يذكر فيها أن زمعة اللي هو والد العبد والد سودة أنه زنى بهذه الجارية، لأن الجارية حق لك، ما يعتبر زنا إذا كانت لك جارية، ففي وطئها حلال لك، بل هي أقوى من عقد النكاح، ملك اليمين، ملك اليمين أقوى في الحكم من عقد النكاح. يعني زوجتك ما تقدر تبيعها ولا تقدر تهديها، وهي حرة ما تقدر تعتقها، تعتق حرة، لكن الأمة أقوى في العقد من عقد النكاح، ملك، تهبها، توقفها، تهديها، تبيعها. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى شبهه، ما حكم الرسول العقل عليه الصلاة والسلام، قال ما دام إن هذا الغلام يشبه عتبة فخذه يا سعد، إنما قال هو لك يا عبد. وانظر إلى فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما أنكر سعد بن أبي وقاص على الرسول، قال شلون تعطيه إياه وهو شبيه بأخوي، رضا وتسليم مطلق. عند بعض الناس تقول قال الله قال رسول، قال لك ولو، يا أخي وينك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سعد رضي الله عنه ما قال يا رسول شلون حين تقول هو في شبه بين من عتبة ثم تحكم له تعطيه عبد بن زمعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مشى على القاعدة الشرعية ولم يمشي على الحكم في الجاهلية، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب، سؤال، الحين الولد الفراش لصاحب الفراش، من يملك الفراش؟ من هي اللي يملك الفراش؟ هذه الأمة ذي من يملكها؟ زمعة. فالولد لمن؟ لها، الولد لها، ويعتبر عبد رقيق، ما يعتبر حر حتى لو كان وطئها حر. الأمر الثاني أن قوله وللعاهر الحجر، في بعض الروايات وللعاهر الخيبة، يعني ما له شيء، اللي زنى بها ما له شيء، ما له شيء فيما يتعلق بالولد، لكن في الحكم الشرعي قال وللعاهر الحجر. سؤال، هل كل من زنى يرجم؟ ها، هل كل من زنى يرجم؟ لأن الرسول قال ولي العاهر الحجر. يا أخي يجينا واحد يقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ولي العاهر الحجر. يا أخي خلاص، أي واحد زاني عاهر وتسمى عاهرة إذا كانت زانية حجر نرجمه؟ لا لا لا، عندنا نصوص شرعية فيها تفصيل. ولا كل من زنى يرجم، الرجم يكون لمن؟ للمحصن. طيب غير المحصن فيه الجلد والتغريب عام، هل في حكم ثالث؟ نعم، من وطئ بشبهة. وطئ بشبهة، أقرب مثال وأصوره لكم في مزدلفة مثلا، مع أنه ما بعد تحلل التحلل الثاني ولا التحلل الأول، لو إنسان مع زحمة العالم في مزدلفة ومفترشين وطئ امرأة أنها زوجته، يقيم عليه الحد، قال لي أنا خاب اللي جنبي نائمة زوجتي، بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بكون أنا محرم ولا غير محرم، يقول أنا يوم نام كانت زوجتي جنبي فأنا وطأت لي جنبي، ما كان عندنا حد. ربما من زوجتها راحت وجت واحدة نامت في مكانها ووطئها، فما يرجم هذا. صحيح تجي عقوبة بالتعزير لكنه ما يرجم، وهذه قاعدة في مثل هذه الحديث لا تحكم عليها بظاهرها، تقول كل من زنى يرجم، خطأ. طيب، عتبة رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص، هل هم أخوان شقة ولا أخوان لأب؟ صحيح أنهم أخوان لأب وليسوا أخوان شقة. النبي صلى الله عليه وسلم اعترف عليه الصلاة والسلام، وباعترف نقول لم يخف شيء يتعلق بهذا الحكم، بيّن الحق عليه الصلاة والسلام، قال في شبه بيّن بعتبة، في شبه بيّن بعتبة. حتى أن سعد رضي الله عنه يوم دخل مكة مع الرسول في فتح مكة وشاف هالولد على طول احتضنه، مسكه احتضنه، قال هذا أخي ورب الكعبة، أو ابن أخي، صحيح أنه قال ابن أخي ورب الكعبة، يعني لأنه عرف بالشبه. الحين ممكن إنسان، في بعض الناس اللهم عطاهم فراسة، يقولك هذا يقرب لذا وهذا يقرب لذا. أنا أذكر قبل 30 سنة دخلت دائرة حكومية ما أعرف فيها أحد، ففي واحد من في شؤون الموظفين ناظر فيني كذا، أنا ما أعرفه ولا رأيته إلا مرة واحدة هكذا، قرابة 30 عام، 1409، قال أنت أبوك فلان كذا، قلت نعم، هل رأيتني من قبل؟ قال لا، بس ملامح مثل ملامح أبوك. في ناس أعطاهم الله ذا الفراسة، وفي ناس مساكين ولا شيء، ممكن حتى يضيع ولده. حدثني واحد من الأخوان اللي كانوا يصلون خلف الإمام في الحرم المكي، نسأل الله الشفاء العاجل، شايب كبير من محبين الخير ومن طلبة الشيخ ابن حميد الله يرحمه الشيخ عبد الله، يقول كنت في مجلس وأشوف ولد واقف قدامي في الجهة المقابلة لابس بشت وجالس جلسة، يقول ناظر فيه، قلت يا أخي ما شاء الله هالولد وسيم، يا حلات أن هالولد يصير ولدي، ما شاء الله عليه بشت مرتب وزي هو ولده، يقول أتكلم مع اللي جنبي يقول ما شاء الله هالولد من ولده هذا، فولده ما أعرفه. ففي ناس أعطاهم الله عز وجل مواهب، في ناس يعرفون يسمونها بالدم، ناس يسمونها عندنا بالعامية بالبوها كذا، يعرفونها بالملعب. طيب، الصحابة لما اختصموا عتبة عبد وسعد بن أبي وقاص كل واحد أدلى بحجته، هذا يقول في شبه من أخوي، وعبد يقول لا يا رسول الله، أخوي ولد على فراش أبوي من جاريته في كلي. هذا فيه مغزى مهم جدا على ما كان فيه من خلاف الآن من بعض الناس، والله أن بعضهم ملتحم على سف من طلبة العلم وأساتذة في الجامعات، يقول أبدا هذا الولد مو بلدي. وأعنى أعرف قصة الآن واقعية مرت علي، يريدون الشفاعة فيها، هو اللي مطلع التبليغ حق الولادة مو بالمستشفى، فيه تبليغ كاتب الاسم بنته أو ولده، وبعد ذلك أنكر قال لا ما ما هو بولدي ولا ما أدري ما هو بنتي. شفت شلون هذول يحرصون على الولد، هو ولد جارية مو يعني في نسب، ولد عبده مملوكة. وبعضهم مع الأسف إذا طلق زوجته نفى ولده جملة وتفصيلا، نفيا يعني ليس في إثبات النسب، إنما في التعامل وفي البر وفي الصلة وفي النفقة وفي غيره وفي التربية. خلاص بعضهم يقول 20 سنة 30 سنة ما شاف ولده، وهذا ظلم وعدوان. الصحابة كلهم، عتبة رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة، كلهم يقولون هل ولد نبيه، لأنهم ينتفعون بالولد. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا ألحق الولد وقال هو لك يا زمعة، يا عبد بن زمعة؟ لأن الحكم، القاعدة المعروفة، أن الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش للملك، والفراش هذه جارية، وللعاهل الحجر ما دام انها عبد. طيب السؤال وجاوبوا عليه بعدين، لو انسان وطأ امرأة حرة فولدت له، متى ينفى الولد من الزوج؟ متى ينفى؟ ما تستطيع تنفيه الا في اللعان، اذا تحاكمتم باللعان تنفي الولد منك، ولا الولد ولدك. لأن قلنا لكم من الحكمة في اللعان نفي الولد. أما كل واحد يقول لك لا والله هذا الولد، والله ما أدري ولدي ولا مو ولدي، لا ما فيه، بتلاعن ما يصير ولدك. خلاص الولد يصير اسمه مثلا نقول لك فيصل بن هيا ولا بن خديجة ولا عائشة، ينتسب إلى أمه. وفيه سؤال، متى ينسب الرجل لأمه؟ 4 حالات جيبوها دوروها في الكتب ذي، حتى في عند الشيخ جوجل، يعني اللي بيبحث في جوجل ما عندك مشكلة. متى ينفي الرجل أو متى لا ينسب الرجل لأبيه؟ اللي تبي منه. احنا نعلم أن الشرع المطهر أبطل إلحاق الولد بالزنا، خلاص شرع أبطل إلحاق الولد إذا كان في زنا، خلاص ما يكون ولدك. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا قضى بالولد لزمعة؟ أولا للحكم الشرعي، الولد الفراش وللعهد الحجر. ثانيا قال وإن الأصل تابع لمالك الأمة، الأصل هل ولد هذا يتبع من؟ أمها الجارية، الجارية من ما يملكها؟ يملكها زمعة، فيكون هذا الولد تابع، هو أمه لها المالك الأول. فحكم الرسول بهذا الحكم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. طيب فيه وقفة بسيطة، أنا والله أني أخذت الوقت كثير، إن شاء الله ما نطول. قول الرسول يا عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، كون كيف تجمع بين هذا، يعني هذا اللفظ في نفس الحديث، احتجبي منه والرسول يقول هو لك يا عبد بن زمعة، مو بلك يعني انه لك خاص، اصلا هو اخوك، بس انت الذي تقوم على تربيته وتنشئته، كانه ملك لك، يعني بصير اخوه. كيف يقول الرسول احتجبي منه يا سودة، وفي نفس الحديث يقول هو لك يا عبد بن زمعة؟ كيف نجمع بينهم؟ أولا يجب أن نعرف أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جاء الأمر بتأكيد الحجاب لهن في كثير من الأمور. يعني المسألة دي أنا والله كانت في ذهني من فترة، من زمان كنت أفكر فيها بكثرة، يعني ليش أمر رسول سودة أن تحتجب عنه هو أخوها؟ رسول قال لزمعة هو لك. جمهور العلماء يرون أن الاحتجاب هذا للاحتياط بس والتورع، يعني للاحتياط. ليش؟ لأن في شبه من عتبة بن أبي وقاص، يعني في شبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب عن سودة لهذا الأمر. بل جاء في حديث قال هو أخوك يا عبد، يعني نص عليه نص قال هو أخوك يا عبد. فإذا كان هو أخو عبد بن زمعة فيكون أخو سودة رضي الله تعالى عنها. ثانيا نقول إن أمهات المؤمنين لهن ما ليس لغيرهن، لهن خواص، لهن خصائص. أمهات المؤمنين لهن خصائص كثيرة، ومنها ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفعميوان أنتما، هو أعمى وأمرهم أن يحتجبوا عن الأعمى، ما يرى يشوفه، لكن من باب التأكيد، يعني كأنه يغلظ على أمهات المؤمنين في أمر حجاب ما لم يغلظ على غيرهن من النساء. بل إن الحجاب جاء النص للجميع، لكن تجد تأكيد لأمهات المؤمنين مع النص العام. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، شف نساء المؤمنين أمهات المؤمنين من نساء المؤمنين، قل لبناتك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. طيب الأزواج والبنات هن من نساء المؤمنين، لكن هذا من باب التأكيد، من باب. فإذا أمهات المؤمنين لهن ما ليس لغيرهن، ويغلظ على أمهات المؤمنين في أمر الحجاب لا لغيرهن. طيب تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الروايات ما رآها حتى ماتت، يعني هل معقول أنها بعد ما ماتت رآها؟ لا، هذا من باب التأكيد، من باب المبالغة في أن احتجبت منه شدة الحجاب، بل بالغت في الاحتجاب حتى أنها رضي الله تعالى عنها لم تره هي فضلا، هي من شافته. شوف كيف اتباع النساء النبي صلى الله عليه وسلم لأوامره عليه الصلاة والسلام. ولو كل امرأة تزوجت رجل صالح أو طالب علم فطاعته لدخلت الجنة. طيب سؤال ثاني، نجد قاعدة مهمة في هذا الحديث، أن الشبه هل يعتمد على الشبه ولا ما يعتمد؟ نقول القاعدة حكم الشبه يعتمد عليه ما لم يكن فيه أقوى منه. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر، قال فرأى شبها بينا بعتبة، نحكم به. لكن ما هو الذي هو أقوى من الشبه؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، هذا أقوى منه، فحكمنا بالأقوى مع وجود الشبه، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وخذ قاعدة ثانية، كل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد. ثم هناك إشارة أبختم بها الكلام، الرسول عليه الصلاة والسلام أليس صهره، أليس زمعة رضي الله زمعة مات على الكبر، أليس هو والد سودة رضي الله عنها؟ فالرسول يعرف من أهل البيت أكثر مما يعرف غيره. فربما أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه كان زمعة يطأ هذه المرأة، فكون الرسول يعلم أمرا من أب زوجته يعلمه ما لا يعلمه سعد بن أبي وقاص أو عتبة بن أبي وقاص. فلهذه القرائن الخلاصة من هذا الكلام عشان ما أنت، إن الحكم الشرعي الولد للفراش، بس يكفي أنك تجعل تعلق في ذهنك أن الولد للفراش وأن الحكم بالشبه معتبر، لكن إذا وجد ما هو أقوى منه تركنا هذا الشبه. الخلاصة من هذه الكلام، أولا إن التعريض بالقذف ليس قذفا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جابت زوجتي ولد أسود، هذا تعريض ما في تصريح، هذا قول الجمهور. ثانيا أن الشرع احتاط في باب النسب ما لم يحتط في غيره. ثم أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان أن الولد له، وكل شبهة خذ قاعدة تعتريك أيها الإنسان لا تلتفت لها أبدا مطلقا إلا بيقين، كل شبهة تدور في ذهنك لا تلتفت لهذه الشبهة حتى تجد اليقين، كما تجد اليقين في رؤية الشمس، لو تطلع الظهر تشوف الشمس وتقول للناس كلهم وش هذه، يقولك شمس فاحكم. أما في الشبه والتفكير والريب الذي يأتي الإنسان ابتعد عنه، لأن هذا باب من أبواب الوسوسة التي يدخل بها الشيطان على الإنسان حتى يفرق بينه وبين زوجته. ولذلك من أعظم أعمال الشيطان التفريق بين الزوج وزوجته، ولذلك كان من أهم أعمال السحرة اللي هو الصرف، حين الصرف في السحرة أكثر من العطف، يمكن الشيخ عنده خبر صحيح؟ عندك خبر شيخ؟ عملك الهيئة أن الصرف أكثر من العطف، أكثر شيء يعمل به في الصرف، فنسأل الله السلامة. الخلاصة من هذا الحديث وما يأتينا بعده أنه ينبغي على الإنسان وخاصة طالب العلم ألا يبني أحكامه على الشبه، لا تبني أحكامك على الشبه، ابنى على الحقائق خلاص، وستستقيم أمورك ويرتاح ضميرك. دائما الأحكام دائما لا تعتمد على الشبه. سمعت وقالوا ويقولون، وهل الأخبار ذي ولا الشبه التي تدور في ذهنك اتركها كلها وابني على اليقين، دائما اجعلها جانبا كل هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لكم في الشرع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى عناية فائقة فيما يتعلق بنفي الولد وإثباته، حتى سيأتينا قصة أسامة رضي الله عنه كيف الرسول فرح يوم ثبت أن أسامة وزيد هذا أب ولد هذا، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. ما كان والله في ذهني أني أجلس هذه الساعة عشر دقائق، كنت عازم أن الدرس يكون 20 دقيقة لأنه أول درس بعد العطلة. الظاهر إحنا ها متى ينفى الرجل أو الولد من أبيه، متى لا ينسب؟ 4 حالات فيها، إحنا قلنا لكم واحدة الحين في الملاعنة، باقي الباقي عليكم. لا في غير التحليل، التحليل النووي والتحليل العادي حتى المعتاد هذا ما يعتمد به سبحان الله في قضايا الشرع. إيه في قضايا الشرع لا يبنى على الأشياء الظنية أبدا، بل إن المعهد والمختبر المتخصص في الدي إن إيه هذا تعرفونه اللي يأخذون فصيلة من الدم ويقولون هذا من قبيلة هذا، اعترفوا بل طلع منه قرار قرأته يقول لا نستطيع أن نحدد الأنساب. لا يستطيع. ولذلك هذا الحديث فيما يتعلق بالنسب مهم جدا، حديث عائشة ولا حديث أبي هريرة، ولذلك مهم في النسب. جاء وعيد لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. الآن في ناس الله يهدينا وإياهم من عوائل أهل صلاح وأهل تقوى وأهل علم قاموا يبحثون عن النسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. وابو العتاهية شاعر الزهد والحكمة عابوك قال ابوك حجام أو جدك قال ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجر. لقد رفع الإسلام سلمان الفارسي ووضع الشرك الشقي أبا لهب، سلمان في الجنة. وعم الرسول في النار، تبت يدا أبي لهب، ما نفع نسب، من بطأ به عمله لم يسرع بنسب. أرى أن دائما في مثل الأمور هذه لا يلتفت إليه الإنسان، ما قال أن الإنسان بيدخل الجنة بسبب نسبه أبدا. وأنا أحذر دائما من الناس اللي ينتسبون أو يغيرون نسبه، يقول قال أنا من عنزة، كنت من سبيع حولت لعنزة، تضر نفسك، لأن في ناس عقولهم متحجرة فيما يتعلق بالنسب تخرج عندهم الجاهلية. الرسول حكم عليه الصلاة، مو بحكم، بيّن، قال أضرب في أمتي من أمر الجاهل لا يتركونهن، منه الفخر بالحساب والطعن في الأسف. وهذه المجالس مع الأسف أصبحت التحليل هذا أرى أنه باطل جملة وتفصيل، تحليل أرى أنه باطل جملة وتفصيل. أولا كيف نثق في هالكفار اللي اخترعوا لنا هالشيء، أصلا ما عندهم أنساب. وبعدين في نقطة أخرى لها مغزى عندهم، هل حطوها لأجلنا؟ أبدا، يريدون الصراع فيما بيننا، أنتم من تميم لا أنتم من تميم، أنتم من قحطان لا أنتم من عتيبة، وبس صار الناس كل مجالسهم بهالطريقة هذه. تركوها فإنها جيفة، أنت عليكم عملك الصالح، وبعدين الناس كلهم من آدم وآدم من تراب. صح الله عز وجل في القرآن الكريم قال الرسول فيما يتعلق بالنكاح مثلا، قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، اختار الرسول له قرابته بس. وهذا من 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 افضل النصائح التي ينصح بها المتزوج، ان ياخذ من الاقربين. الحديث بقيه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.